أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض. من القواعد التي قال المحقق كاشف الغطاء أنه تلزم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، قال أن الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره من القائمة يلزم أن تتعلق بما ليس بملك، وحيث أن هذه الأمور إنما تترتب على الملك، فإن قلنا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة المجردة، والسيرة قائمة على تعلق هذه الأمور بها، يلزم هذا المحذور وهو ترتيب أحكام ما ليس ترتيب أحكام الملك على ما ليس بملك، حيث أن الذي وصل إلى يد الإنسان بالمعاطاة ليس بملك، ولكن هل يترتب عليه الخمس أو لا؟ نعم. الزكاة؟ نعم. النفقات، الديون، الوصايا، المواريث، أحكام الربا وغير ذلك من القائمة التي ذكرناها فيما سبق. ومحصل الكلام في القاعدة الجديدة التي ذكرها كاشف الغطاء هو أنه يلزم ترتيب أحكام الملك على ما ليس بملك بحكم الشريعة، وهذا لا يمكن الالتزام به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا يقول: هذه القاعدة الثالثة التي قال أنها تلزم بناء على الإباحة المجردة فهو استبعاد محض. هذا استبعاد محض فسرت في كلمات المحققين من المحشين بشكلين، ولكن نحن الآن نبينها بالنحو الصحيح الذي هو الأولى، ثم نشير إجمالا إلى المعنى الثاني. تفصيله أيضا الإخوة إلى يريدون المراجعة إلى حاشية ميرزا فتاح الشهيدي، هناك بنحو مفصل تعرض لهذه الحاشية لهذا المطلب، وأشار إلى المعنيين المتصورين لقوله فهو استبعاد محض. الأولى الأفضل أن نفسر العبارة هكذا، وهو أنكم قلتم أن هذه الأمور تتعلق بما وصل إلى يد الإنسان بالمعاطاة، يعني يتعلق ماذا؟ يتعلق الخمس، الزكاة، النفقات، الديون، الوصايا، المواريث، هذه القائمة التي قرأناها، حق المقاصة، حق الشفعة ونحو ذلك، هذه تتعلق بما وصل إلى يد الإنسان بالمعاطاة. نحن نقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، وأيضا نقول بأنه في تلك الأمور التي تتوقف على الملك لا تجري، نمنع أن جريانها. أنتم تقولون لا خمس مثلا إلا في ملك، خب الذي وصل إلى يد الإنسان بالمعاطاة ملك أو ليس بملك؟ ليس بملك بناء على إفادتها الإباحة المجردة، نقول لا خمس لا زكاة. استطاعة تتوقف على أن يكون الإنسان مالكا لما بيده، لا ثابت في محله. لو بذل له، لو بذل له باذل أيضا يكون مستطيعا أو لا يكون مستطيعا؟ نعم، وإن لم يكن مالكا. إذن نحن نقول بأنه في المورد الذي تشترط الملكية فلا تجري، نمنع جريانها، وفي المورد الذي لا تشترط الملكية فتجري ولا محذورة في ذلك. فقولك أنه تجري فيها جميعا على حد واحد بنحو واحد نمنع ذلك. من قال لكم بأنه هذه الأمور من الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاصة والشفعة والوصايا والمواريث ونحو ذلك؟ هذه إذا وصلت إلى الإنسان، إذا وصل المال إلى الإنسان بالمعاطاة تترتب هذه جميعا. لا، نمنع ذلك، نفصل بين بعضها وبعضها. مثلا فيما يرتبط بالديون، لم يقل أحد أن الإنسان لكي يدفع دينه لابد أن يكون مالكا، لم يثبت ذلك في الشريعة. في النفقات، وجوب النفقة على الإنسان، لم يثبت أن الإنسان لابد أن يكون مالكا. والشاهد على ذلك قال الفقهاء في رسائلهم العملية أن الطلب عندما يأخذ الحقوق ليس مالكا لهذه الحقوق، وإنما فقط له أبيح له التصرف، هذا ثابت في محله. أساسا المرجع عندما يعطي هذه الحقوق ليس هو بمالك، كيف يملك الآخرين؟ أساسا هذا ملك الإمام سلام الله عليه. نعم، أبيح للمرجع أن يتصرف في الموارد التي يقطع بيض الإمام فيها، والمرجع يقطع بأن الإمام راض بأن تصرف هذه على طلبة العلوم الدينية. فإذا ليس هو بمالك، فضلا أن يستطيع أن يملك الآخرين. خب، الطلب عندما يأخذ حقوقه تجب نفقته، تجب نفقة الزوجة عليه أو لا تجب؟ فسيقول لا تجب النفقة عليه. إذن من قال بأن وجوب النفقة متوقف على أن يكون الإنسان مالكا لما في يده؟ من قال أنه لكي يجب عليه أداء الدين لابد أن يكون مالكا لما في يده؟ من قال لكم أن الإنسان لكي يستطيع للحج لابد أن يكون مالكا لما في يده؟ إذن بنحو الإجمال، بنحو الكبرى، نقول هذه الموارد التي ذكرتموها في كل مورد ثبت من الشارع أنه تشترط الملكية فنقول ماذا؟ لا تجري. وفي كل مورد، يعني في باب الخمس مثلا، افترضوا أن الخمس لا يثبت إلا ماذا؟ فيما هو الملك، وما وصل إليه بالمعاطاة لا يجب فيه الخمس. فإن قلت يعني لا يجب فيه الخمس مطلقا، أقول لا، بالتصرف وأكون مالكا، لأنكم تقولون أن التصرف مملك، عندما أتصرف أكون مالكا. فإن كان قبل سنة الربح فأدفع الخمس، وإن لم يكن قبل سنة الربح فينتقل إلى السنة القادمة، خمس فقط تأخير يكون في المطلق. إذن بنحو الكبرى الكلية، في كل مورد اشترطت الملكية فنحن نقول ماذا؟ المأخوذ بالمعاطاة لا تجريها في هذه الأمور. وفي كل مورد لم تشترط فيها الملكية تجري هذه الأمور، من حيث أنه لا تشترط الملكية. نعم، يكفي أن يكون مباح التصرف، والمفروض أنه قد أبيح له التصرف في المأخوذ بالمعاطاة. إذن قوله فهو استبعاد محض يعني أنك تقول أنه لا بد أن تجري فيها جميعا، نقول لا، لا بد، ليس، لا توجد هناك لابدية في إجرائها جميعا، إلا أن ترجع علينا وتقول لأنه كيف يمكن أن تدعون أن المأخوذ بالمعاطاة لا تجري، لا يجري فيه الخمس، لا يجري فيه الزكاة، مع أن السيرة القطعية قائمة أنه يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة ماذا؟ الملك، ويجرون فيها هذه الأمور. فإذا تفصيلكم في غير محله. هذا الشيخ يريد أن يجيب أو يشكل على ماذا؟ على ما أشكله على المحقق شخص كاشف الغطاء، أن يشكل هو على الإشكال الذي ذكره على الاستبعاد. قال لا، ده استبعاده، إلا أن يرجع كاشف الغطاء ويبين المطلب بهذا الشكل. يقول أنتم تقولون نحن نفصل بين بعض هذه الموارد والبعض، هذا خلاف السيرة المستمرة من أنهم يجرون هذه الأحكام جميعا في المأخوذ بالمعاطاة، ولا يفرقون بين المأخوذ بالمعاطاة وبين المأخوذ بالبيع. السيرة جارية على هذا، كيف أنتم تقولون نحن نمنع جريانها في بعض الموارد دون البعض الآخر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول سلمنا، كلام في وجيه، ولكن هذا صار استدلال بالسيرة، مو استدلال بالقاعدة الجديدة التي تدعو. فمن يقبل السيرة هناك يقبلها هنا، ومن لا يقبلها لا يقبلها. نحن نريد أن نستبعد القول بالإباحة بناء على لزوم قاعدة جديدة. يظهر أن هذه ليست قاعدة جديدة، وإنما رجعت ماذا إلى الاستدلال بالسيرة. فنحن إن قبلنا السيرة هنا نقول بل أن السيرة قائمة على التعامل بالمأخوذ بالمعاطاة تعامل الملك، وإن لم نقبل السيرة هناك وأشكلنا فيها كما أشكل فيها الشيخ قال لأنه هذا من التسامح الموجود في السيار، إذن لا يقبل السيرة هنا. إذن بعد هذا مو استدلال بلزوم قاعدة جديدة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وإنما هو رجوع إلى السيرة. فمن قبل السيرة هناك يقبلها، ومن لم يقبلها يرفضها. فلهذا قوله في استبعاد محض، يعني لماذا أنت تستبعد أنه نحن نمنع؟ تقول بعضها يجري وبعضها لا يجري. هذا هو التفسير الأولى لها العبارة. تفسير آخر ذكر لها العبارة أيضا فيه تفصيل ولكن بنحو الإجمال أشير إليه، يقول الشيخ أنت لماذا تقول أنه جرت أحكام الملك على ما ليس بملك؟ من قال لكم أن هذه الأحكام هي أحكام الملك؟ هذه الأحكام جميعا التي ذكرتها فقط يحتاج إلى التصرف، سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا. يوجد عندكم دليل على أنه لا خمس إلا في ملك؟ هذا من أين أتى؟ نحن نلتزم بجريان هذه الأمور جميعا حتى ولو لم يكن الإنسان مالكا، وما المحظور في ذلك؟ ولكن هذا التفسير ضعيف لقراء موكول إلى محله. المهم التفسير الأولى كما يقول المحقق أو صاحب الحاشية الشهيدي مرزا فتاح، يقول التفسير الأول أولى بمقتضى القرائن، هو مراد الشيخ أننا نفصل بين بعض هذه الموارد والبعض الآخر، فإن دفعت هذا المانع وهذا التفصيل بأنه خلاف السيرة فهو رجوع إلى السيرة لا أنه استدلال بلزوم قاعدة جديدة. قال وأما ما ذكره في لزوم القاعدة الثالثة، وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر القائمة التي ذكرناها فهو استبعاد محض. ونحن نلتزم بالتفصيل بين ما يشترط فيه الملك وما لا يشترط فيه الملك. هسه إن دفعته، ودفعه في بعض النسخ الموجودة بأيدي الإخوة ودفعها النسخة خطأ، لأنه هذه النسخة اللي موجودة بيدي هذه النسخة المصححة على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومطبوعة على النسخة المصححة على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هسه ما أدري النسخ الموجودة بأيدي الإخوة ما أدري، ولكنه النسخة اللي أنا أقرأها هنا هذه النسخة المطبوعة على النسخة المصححة على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والحواشي التحقيقية أيضا تشير إلى هذا المطلب. على أي الأخوة ودفعه، مو ودفعها، ودفعها ودفعه بماذا؟ هذا الضمير إلى من يرجع؟ يرجع يعني إن أراد كاشف الغطاء أن يدفع منع التعلق. ألسنا نحن منعنا التعلق ببعض هذه الأمور إذا كان متوقف على الملك؟ قلنا إذا الخمس يشترط فيه الملك إذا نمنع تعلق الخمس. إذا أراد أن يدفع منع التعلق، لأنه نحن استبعاد محض فسرناه ماذا؟ بأنه نمنع التعلق. هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ يعني إن أراد أحد أن يدفع منع التعلق خب يدفعه بماذا؟ بأي دليل؟ بالسيرة، فهو رجوع إلى السيرة لا استدلال بلزوم قاعدة جديدة في استبعاد الإباحة في المعاطاة. ودفعه يعني ودفع ذلك المانع من التعلق الذي ذكرناه في الاستبعاد المحض، خب دفعه بماذا؟ بيان الدفع بمخالفة ذلك للسيرة. أنكم تقولون أنه لا تتعلق، نمنع التعلق، هذا مخالف للسيرة، لأنهم يعلقون تلك الأمور بماذا؟ بالمأخوذ بالمعاطاة. ودفعه بمخالفته للسيرة، الشيخ يجيب عن ذلك رجوع إلى السيرة. بعد هذا مو استدلال بلزوم قاعدة جديدة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة. عد السيرة هناك قبلناها أو لم نقبلها بعد على المبنى هنا رجوع إليها أي إلى السيرة لا استدلال بلزوم قاعدة جديدة. ثم الشيخ يناقش في بعض تلك المصاديق، يقول من قال لكم أن الاستطاعة متوقفة على حصول الملك. من قال لكم أن الإنسان لكي يتصف بالغنى والفقر متوقف على ماذا؟ على الملك. حتى لو أبيح له التصرف في شيء هذا غني أو ليس بغني، نعم غني. مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج، مع أن تعلق الاستطاعة، عندي تعلق ولكن الظاهر لابد يصير تحقق الاستطاعة. شنو عند الإخوة تعلق لو تحقق؟ تعلق. بل على أي نحو، مع أن تعلق الاستطاعة يعني أن يكون هذا الإنسان مستطيعا بنحو يجب عليه الحج، وتحقق الغنى بنحو يمنعه عن أخذ ماذا؟ الصدقات وأخذ الزكوات، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، أساسا لا يتوقفان على الملك. مو فقط في الاستطاعة، الشيخ في ذكر المحققون من المحشين بأنه مو فقط في الاستطاعة وفي الغنى، بل في النفقات أيضا كذلك، بل في الديون أيضا كذلك. إذن في جملة من هذه الموارد التي ذكرتها أساسا لا تشترط الملكية حتى يقال أنه رتبت أحكام الملك على ما ليس بملكين. خب، هذا فيما يرتبط بالقاعدة الثالثة التي تلزم في المقام. أما القاعدة الرابعة ما هي؟ قال: وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن القاعدة الرابعة التي ذكرها ليست شيئا جديدا على القاعدة الثانية التي ذكرها، شاهدهم هذا. الشيخ يقول: أما ما ذكره رابعا فقد ظهر جوابه مما ذكرناه ثانيا. وهذا معناه أنه لا يوجد مطلب جديد في القاعدة الرابعة الجديدة التي ذكرها كاشف الغطاء. قال: وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه مما ذكرناه في جواب القاعدة الثانية، عندما قلنا أنه يوجد عندنا قواعد ثلاث: أصالة عدم الملك، جواز التصرفات مطلقا، والتصرفات المتوقفة على الملك. الجمع بينها يقتضي الإباحة، ولكن حصول الملكية آنما قبل التصرف. وأما القاعدة الخامسة التي ذكرها، وهو أنه كيف يمكن أن يتعقل أن التلف بواسطة آفة سماوية أو بتفريط من الطرفين يكون مملكا للجانبين؟ لم يثبت في الشريعة أن التلف من الجانبين مملك، لم يثبت أنه سبب شرعي التفريط أو التلف من الجانبين مع التفريط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب، الجواب شوية في دقة، الإخوة يلتفتون إلى أن ماذا نريد أن نقول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هنا توجد عندنا قواعد ثلاث لابد أن نراعي حقوق هذه القواعد. هذه القواعد الثلاث كيف نجمع بينها؟ لابد أن نراعي حق كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول هو أنه قام الإجماع، وافترضوا فد إجماع ماذا؟ إجماع يمكن الاعتماد عليه لاستنباط الحكم الشرعي، مو إجماع مخدوش، لا إجماع معتبر، فهو بحكم الرواية بعد. كيف أنك تستعين بالرواية لاستنباط الحكم الشرعي؟ تستعين بالإجماع المعتبر لاستنباط الحكم الشرعي. هناك إجماع على أنه إذا تلف من الجانبين مع التفريط يكون الضمان بالمسمى لا بالمثل ولا بالقيمة. إذن إذا تلف المبيع بيد المشتري الذي وصل إليه بالمعاطاة، وتلف الثمن الذي وصل إلى البائع الذي وصل إليه بالمعاطاة، الضمان يكون بماذا؟ بالمسمى لو بالمثل أو القيمة؟ بالمسمى. يعني هذا يتلف من مال هذا وذاك يتلف من مال ذاك، لا أنه لابد أن نرجع إلى ضمان المثل أو القيمة. واضح المطلب؟ إذن هنا إجماع على أن التفريط من أن التلف من الجانبين مع التفريط فيه ضمان المسمى لا ضمان المثل ولا ضمان القيمة. هاي قاعدة احفظوها عندكم. قاعدة ثانية تقول: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب، مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ أنه إذا لم يتحقق سبب شرعي لوضع يدك على شيء أنت ضامن لذلك الذي وضعت يدك عليه واستوليت عليه أو لا؟ الآن تارة أنت بسبب شرعي تضع يدك على هذه، وأخرى بسبب غير شرعي. المعاطاة سبب شرعي؟ المفروض لم يدل دليل على أن المعاطاة سبب شرعي كالبيع، ها؟ إذن هو سبب غير شرعي يكون داخلا في ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي شنو؟ ضمان المسمى وضمان المثل أو القيمة، ضمان المثل أو القيمة. إذن هنا وجدنا فالتصادم أكو بين ذلك الإجماع الذي يقول ماذا؟ أن الضمان بالمسمى لا بالمثل والقيمة. قاعدة أليات تقول أن الضمان ماذا؟ بالمثل أو القيمة، لأن المفروض تلفهما، تلف المبيع والثمن من الطرفين من الجانبين مع التفريط. إذن قاعدة على اليد ماذا تقول؟ تقول أنه حيث أن المعاطات، والمبنى هذا حيث أن المعاطات لا تفيد الملكية لأنها ليست سببا شرعي، إذن تفيد الإباحة. إذن قاعدة اليد تأتي ويكون شاملا للمورد هنا، تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب العين مو موجودة، إذن ننتقل إلى المثل أو القيمة. إذن قاعدة اليد ما لا تقول؟ تقول ضمان المثل أو القيمة. هاي اثنين. ثلاثة، قاعدة ثالثة عندنا في المقام أن المعاطات عندما بنينا أنها لا تفيد الملك، إذن إذا شككنا أنها تفيد الملك بعد حصول المعاطات أو لا تفيد، نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الملكية. إذن عندنا قاعدة ثالثة تقول قبل حصول المعاطات قطعا كل من المبيع والثمن كان على ملك صاحبه، يعني على ملك البائع وعلى ملك المشتري. بعد حصول هذا السبب الذي لم تثبت شرعيته وسببيته من الشارع، تشك أنه حصلت الملكية أو لا، تستصحب عدم الملكية. هذه ثلاث قواعد احفظوها. الآن نأتي إلى محل الكلام. مقتضى القاعدة الأولى، الأمر الأول، الإجماع يقول ضمان المسمى. مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي تقول ماذا؟ ضمان المثل أو القيمة. خب ماذا نفعل هنا؟ نراعي عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو نراعي حق الإجماع، يعني نخصص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ لأنه ذيك تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي مطلقة غصبا أو برضا المالك، وفي المعاطات غصب أو رضا المالك، برضا المالك. إذن الإجماع أخص من عموم ما أخذت حتى تؤدي أم لا؟ إذن يخصصه، إذن لأن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي شموله للمعاطات وللغصب، ومقتضى الإجماع يقول هذا وإن كان مورد لعموم ما أخذت حتى يؤدي، ولكن أنا عندي إجماع يقول ضمان بالمسمى أكو، ضمان بالمثل والقيمة ماكو. إذن تخصص عموم على اليد، يخصص عموم على اليد ما أخذت أو لا؟ نعم يخصص. نراعي جانب من ذكروا في محله قاعدة في الأصول أنه كلما أمكن حفظ العموم فهو أولى من تخصيصه، لأنه يوجد عندنا أصالة العموم. كلما أمكن حفظ العموم فهو أولى من تخصيصه. قم الآن شلون يمكننا أن نحفظ العموم؟ إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الملك باق على مالكه الأول، إذا لابد أن نخصص عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه إذا كان باق على ملك مالكه الأول إذا يكون مجرا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الإجماع شي يقول؟ يقول ضمان المثل أو القيمة ماكو، إذا لابد أن نخصص هذا العموم. تمام لولا؟ إذن إذا بنينا على أن ألف المعاطات كل من المبيع والثمن يبقى على ملك مالكه الأول، لابد من الالتزام بتخصيص عموم ما أخذ حتى يؤدي بماذا؟ بواسطة الإجماع. طب عندنا هاي القاعدة تقول كلما أمكن حفظ العموم أولى. نقول أكو طريق آخر، أنه نحفظ رعاية حق العموم ونرعى حق العموم، ولكن نأتي ونتصرف في الجانب الآخر في الإجماع. نقول بأنه هذا الإجماع الذي يقول يوجد ضمان المسمى لا ضمان المثل أو القيمة، هذا نصححه بأنهما قبل التلف ملكا أنما. إذن يلزم تخصيص في عموم على الأخذ على اليد ما أخذ حتى تؤدي أو لا يلزم؟ لا يلزم بعد. لماذا؟ لأنه إذا ملك من ماله إذن ماذا؟ إذن غير مشموع على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه لم يتلف مال الغير. إذا قلنا أن الملك ينتقل آنا ما قبل التلف إلى البائع والمشتري، إذن لا تخصيص في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا؟ لأن قاعدة على اليد حتى تؤدي تقول ماذا؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهو أتلف ماذا؟ ماله. إذن مو مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ورعاية حق العموم ماذا تقول؟ تقول تصرف ذاك التصرف الأول، يعني خصص القاعدة لو تصرف التصرف الثاني، وقل بأنه ملك آنا ما قبل التلف. هنا قالوا بأنه نقول لا، ملك آنا ما قبل التلف، ومن هنا نصحح أنه لماذا يوجد ضمان المثل ضمان المسمى ولا نحتاج إلى ضمان المثل أو القيمة، لأنه خارج تخصصا عن موضوع قاعدتي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن يدور أمرنا، التفتوا جيدا، يدور أمرنا بين أن نراعي حق العموم فنقول تحصل الملكية للبائع والمشتري في المعاطات آنا ما قبل التلف، وبين أن نخصص القاعدة فنقول كل منهما باق على ملك مالكه الأول. وحيث أنه كلما أمكن حفظ العموم أولى من طرحه وتقييده وتخصيصه، إذن نلتزم ماذا؟ الأول ولا نلتزم الثاني. واضح هذا؟ خب لقائل أن يقول خب إذا كان الأمر كذلك شيخنا، خب إذا تلتزم الملكية خب التزم الملكية من حين المعاطات، لماذا تلتزمه آنا ما قبل التلف؟ بمجرد وقوع المعاطات قل ماذا؟ أن المعاطات أفادت الملكية. لماذا تتأخر في الملكية إلى آن ما قبل التلف؟ لماذا إلى آخر أزمنة الإمكان تتأخر؟ من أول حصول المعاطات قل ماذا؟ حصلت الملكية. يقول هام، وإحنا عندنا قاعدة ثالثة تقول أنه كلما شككت في حصول الملكية أو لا استصحب عدم الملكية إلى ذاك المكان الذي يمكن استصحاب عدم الملكية، وهنا بعد لا يمكن آنا ما قبل التلف أن نستصحب عدم الملكية. إذن هنا الاستصحاب حده إلى هنا، وعند ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الإجماع ويقول أنه ملك آنا ما. إذن رعاية حقوق هذه الأصول الثلاثة يقتضي أن نلتزم أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة وتحصل الملكية آنا ما قبل التلف من الجانبين. فإن قلت شيخنا هذا له مورد في الفقه، قلت بلي كم له نظير في الفقه. التفتوا جيدا، كم له نظير في الفقه؟ ذكروا في محله إذا باع البائع سلعته، باع هذه السلعة واشترى المشتري، ولكنه قبل أن يدفع البائع هذه السلعة إلى المشتري تلفت في يده. هذه ملك من الآن؟ بعد البيع، بعد تحقق البيع الشرعي، بيع لازم لو مو لازم؟ بلي. هذه انتقلت ملكيتها إلى المشتري أم لا؟ بلي. خب انتقلت إلى ملكيتها إلى المشتري إذا تلفت في يد البائع، أنت أتلفت مال الغير أم لا؟ أتلفت أم لا؟ خب ملك المشتري هذه وتلفت في يد، سأفترضوها أيضا مع التفريط كان تلفت في يدي، ضامن لها أم لا؟ نعم ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ضامن بماذا؟ بالمثل والقيمة أو ضامن بالمسمى؟ حسب القاعدة أنه ماذا؟ ضامن بالمثل أو القيمة. لماذا؟ لأنه أتلفت مال المشتري، وقد أجمعوا على أنه يضمن يتلف من مال من؟ من مال بائعه. خف كيف توجهون ذلك؟ نقول نوجه ذلك هكذا، أنه نقول هذه الملكية للمشتري باقية إلى أن ما قبل التلف في يد البائع، بمجرد أنها تلفت بيد البائع نقول رجعت الملكية إلى البانع أن ما، يعني إلى صاحبها الأصلي، إن فسخ البيع فتلفت في يد من؟ في يد مالكه، وإذا تلفت في يد مالكه فالضمان يكون بالمسمى لو بالمثل أو القيمة، لا بالضمان بهذا الذي هو من مالك. فإذا مو فقط هذا، ليس عزيزا في الفقه أنه نحن يوجد عندنا مورد وهو حصول الملكية آن ما قبل التلف، وهذا موردها، وهو تلف المبيع في يد بائعه كما هو مقتضى الرواية، تلف المبيع في يد بائعه فهو من مال البائع. خب كيف توجهونه مع أنه المبيع صار لمن؟ صار للمشتري، كيف تقولون أنه من مال بائعه؟ يقول باعتبار أنه يوجه الفقهاء هذا المطلب أنه قبل التلف آن ما البيع ينفسخ وترجع ملكية المثمن إلى من؟ إلى البائع الأول، إلى البائع، فإذا رجعت يكون التلف في ماله، وإلا إذا لم ترجع فيكون تلفا ماذا؟ تلفا مال المشتري، فترجع قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا اسمحوا لي شيخنا، فإذا نحن نلتزم في القاعدة الثالث خامسة بمقتضى الجمع بين هذه الأمور الثلاثة أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة عن الملك. فإن قلت كيف أن التلف من الجانبين يكون مملكا؟ يقول باعتبار أن الإجماع قام على أنه لا يوجد إلا ضمان المسمى، وقاعدة على اليد ما أخذت عمومها، يقول الأولى حفظ هذا العموم. بالجمع بين هذه القاعدتين نقول حصول الملكية آنما. فإن قلت لماذا آنما؟ نقول باعتبار يوجد عندنا أصالة عدم الملكية، كما عندنا كان هناك استصحاب ملكية المشتري باقية إلى أين؟ إلى آنما قبل التلف بيد البائع. هناك ملكية المشتري كانت موجودة ولا لا؟ بالبيع انتقلت إلى ملكية المشتري أم لا؟ نعم. خب إذا شككت أنه هذا الملك موجود أو لا، أستصحب ماذا؟ ملكية المشتري، تبقى ملكية المشتري على حالها، ولكن ماذا؟ هذا الاستصحاب باق إلى آخر زمان، آخر زمان ياهو أنا ما قبل التلف في يد البائع، عند ذلك ينقطع الاستصحاب. كذلك في المقام استصحاب ملكية المالك الأول باقية إلى آخر آن قبل التلف من الجانبين، بمجرد أنه تلف من الجانبين آخر آن فيه نقول انقطعت ملكية الأول وانتقلت إلى ماذا؟ إلى ملكية الثاني. هل شو سؤالكم؟ بلي؟ لا، باعتبار مقتضى الجمع بين القواعد، احنا عندنا قواعد ثلاثة لابد نراعي حقوقها، ذكرت أنا كما ذكرنا في جواب القاعدة الثانية، قلنا عندنا أصالة عدم الملكية، عندنا جواز التصرفات مطلقا، عندنا التصرفات المتوقفة على الملك، مقتضى العموم، مقتضى الجمع بينها، لأنه كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح، وهذه قواعد ثلاثة لابد أن يحفظ حقها. هسه تعالوا للتطبيق. بلي؟ لا، رجعنا كلام كاشف الغطاء. كاشف الغطاء كيف يمكن؟ قال كيف يمكن أن يكون التلف من الجانبين مملكا؟ لا يعقل. الشيخ الأنصاري يجيب أنه لماذا لا يعقل إذا كان مقتضى الجمع بين الأدلة؟ استبعاد كاشف الغطاء ما هو كان؟ أنه كيف تقولون أن التلف من الجانبين مملك بعد ما كان عنده مطلب آخر؟ الشيخ يقول استبعادك في غير محله، هذا هو مقتضى الجمع بين القواعد. احنا عندنا قواعد ثلاثة لابد أن نراعي حقوقها، الجمع بين هذه القواعد الثلاثة تعطينا هاي النتيجة. فإن قلت آخر هذا كيف يمكن؟ يقول أنت هناك ماذا تفعل؟ احنا عندنا دليل على أنه إذا تلف من مال البائع فهو من ماله. خب شنو توجيهه مع أنه تلف من مال المشتري؟ هذا وقعدت على اليد ما أخذت لابد التجري، لماذا الشارع يقول أنه من مال بائعه؟ توجيهه الفقهي شنو؟ يقول توجيهه الفقهي أنه ينفسخ العقد قبل التلف آن ما، ويرجع المبيع إلى ملك من؟ إلى ملك البائع. بلي؟ لا صار
لا صاير مولانا باعه، قال بعته. شلون ما صاير؟ لا شوفوا مولانا، انا عندما قلت، اسمحوا لي، انا عندما قلت بعتك هذا صار ملكك لو لا؟ وانت قبلت قلت وانطيتني فلوسه، هذه ملك من الان؟ هذه ملك من؟ ملكك. لعد اذا تلفت في يدي مع التفريط لابد ارجع الى قاعده اليد. لو لا ارجع، ارجع لماذا؟ لعد الشارع يقول لا ترجع. شنو توجيهه؟ محل التنظير هذا، انه الشيخ يقول الشيخ انه في هذا المورد بحسب مقتضى القواعد ما هو؟ انه على اليد ما اخذت حتى تؤدي، وهذا ملك المشتري بالبيع الشرعي الرسمي والسبب الشرعي. خب كيف نوجه فقهيا؟ يقول انت يا كاشف الغطاء، وكل المحققين صرحوا بانه لكي نصحح انه من ملك بائعه لابد ان نقول انفسخ البيع الاول، وإلا لو كان باق على حاله لابد أن يكون تلف من مال من؟ من مال المشتري، فتأتي قاعدة على اليد. التفتوا؟ إذن يريد يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نحن ونفسنا لا نقول بذلك، ولكن إذا كان هو مقتضى الجمع بين الأدلة ما المحظور أن نلتزم بأن التلف من الجانبين مع التفريط يكون مملكا إذا كان هو مقتضى الجمع بين القواعد؟ وهنا نلتزم بذلك ولا محذور، لأنه هو مقتضى الجمع بين الأدلة، وأنه هناك أساً يتضح أنه لم يكن عقد. لا يوجد عقد شرعي، ويوجد السبب الشرعي، ويوجد استصحاب ملكية المشتري، ولكن وين تنقطع؟ وين ينقطع هذا الاستصحاب؟ إلى آخر أزمنة الإمكان، آخر آن قبل التلف ينقطع الاستصحاب ويرجع المبيع إلى ملك البائع. يأتي، أنا أقول فيها خلاف، ولكن الشيخ ده الآن ده يتكلم على مبنى من يقول ككاشف الغطاء الذي يقول بهذا التوجيه، بل هي نعم فيها خلاف. قال: وأما كون التلف مملكا للجانبين، قال بأنه فيصير كذا، ومنها قال ومنها جعل التلف السماوي، أو قال التلف من والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى. هذا كيف يمكن توجيهه؟ الشيخ يجيب يقول: وما وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع، وهو ثابت أيضا، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر، يعني ثابت ذلك، وهو أن الضمان يكون بالمسمى لا بالمثل ولا بالقيمة، كما هو الظاهر، كان كل من المالين، المبيع والثمن، كان كل من المالين مضمونا بعوضه لا بمثله أو قيمته، يعني مضمونا بالمسمى، كان كل من المالين مضمونا بعوضه. خب إذن التلف يكون ممن؟ فيكون تلفه في يد كل منهما، يعني تلف المبيع في يد المشتري وتلف الثمن في يد البائع، فيكون تلفه في يد كل منهما، هذه جملة معترضة، في يد كل منهما، فيكون تلفه من ماله، يعني من مال الذي تلف في يده الآخذ بالمعاطات، من ماله. خب مضمونا بالمثل أو القيمة؟ قال لا، مضمونا بعوضه بالمسمى فقط، هذا يتلف من ماله. هسه إذا أكو فارق بين القيمتين يرجع فيه أحدهما على الآخر؟ لا رجوع على التفاوت، مضمونا بعوضه. ثم هذا أين؟ قال نظير تلف المبيع، طبعا سيوضحه الشيخ، يعلم أنه ذكر الإجمال يحتاج إلى تفصيل يأتي بيانه. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع، هذا نظيره ذاك في الفقه. خب لماذا تلتزمون بذلك شيخنا؟ يقول لأنه هو مقتضى الجمع بين أصول ثلاثة، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع أو السيرة وهو الضمان بالمسمى، هذا واحد، وبين عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الأصل الثاني، وبين أصالة عدم الملك، هذه الأصالة الاستصحاب وين وإلى أين يستمر؟ إلا في الزمان المتيقن بوقوعه فيه، يعني بوقوع ذلك التصرف في ذلك الزمان، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن علن بوقوعه بوقوع الملك إلا في الزمان المتيقن بوقوع الملك في ذاك الزمان. أخر التفتوا جيدا، نحن متى نستصحب الملكية؟ عند الشك في الملكية. إذا قطعنا بحصول الملكية آنا ما بعد، هل يوجد مجال للاستصحاب؟ الاستصحاب في الشك. فإذا تيقنا بحصول الملك آنا ما بمقتضى الجمع بين الأصلين الأولين، إذن ينقطع الاستصحاب، لأن الأصل العملي موضوعه الشك، ومع وجود اليقين فلا مجال للاستصحاب. فلهذا قال إلا في الزمان، يعني بعد لا مجرى لأصالة عدم الملك، إلا في وين لا مجرى له؟ في الزمان المتيقن. ماذا؟ بوقوع الملك في ذلك الزمان، وهو آخر آن قبل الثلاث. توضيحه، الشيخ علم بأن هذا المقدار مو كافي، توضيحه قال إن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، حيث أن الضمان بالمسمى بالعوض لا الضمان بالمثل أو القيمة، لما دل على ضمان كل منهما بالآخر بمثله أو قيمته، هذا الإجماع يحكم علينا بماذا؟ حكم بكون التلف من مال ذي اليد، يعني من مال من كان المال قد تلف في يده، يعني في يد المتعاطيين الذي أبيح لهما، المبيع الذي تلف في يد المشتري من مال المشتري، والثمن من مال بائع. حكم هذا الإجماع، حكم هذا الإجماع هذا بكون التلف من مال ذي اليد. لماذا؟ رعاية لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه كلما أمكن أن نحفظ العموم فهو أولى ماذا؟ من تخصيصه. وهنا يمكننا أن نحفظ العموم بأي طريق، وهو أن نقول بمقتضى الإجماع، هذا دليل عندناها على رعاية هذا العموم، وإلا مو من أندياتنا نراعي حق العموم، ها عندنا دليل وهو الإجماع. رعاية لعموم على اليد ما أخذت، فذلك الإجماع الذي هو بمنزلة الرواية مع العموم المذكور بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الرواية، لأننا قلنا أن الإجماع يمكن الاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي كما الرواية، يقول بمنزلة يا رواية تلك الرواية التي وردت أن كل مبيع تلف في يد بائعه فهو من ماله، الإجماع كأنه يقول هكذا. فالإجماع بمنزلة مثل هذه الرواية. خب إذا صارت بمنزلة مثل هذه الرواية، هناك الرواية جعلتنا أن نرجع الملكية إلى البائع آنما، هنا أيضا تجعلنا أن نقول بنقل الملكية إلى كل من الطرفين أنا ما قبل التصرف. واضح المطلب؟ فلهذا قال فذلك الإجماع المدعى في المقام، وهو الضمان بالمثل أو الضمان بالمسمى للمثل أو القيمة، فذلك الإجماع مع العموم هو بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. ألسنا هناك تصرفنا وعملنا على خلاف مقتضى الاستصحاب وعلى خلاف مقتضى قاعدة اليد؟ هنا أيضا الإجماع يقول لنا تصرف في قاعدة اليد. كيف تصرف؟ يعني احفظ عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا يكون إلا بنقل الملكية آنا ما قبل التلف. واضح محل الشاهد في ذاك الرواية؟ كيف أن تلك الرواية صارت لنا دليلا لكي نتصرف في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ كيف صارت عندنا دليلا لكي نتصرف في استصحاب ملكية المشتري ونقطع ذلك الاستصحاب؟ هنا الإجماع بمنزلة الرواية تخلينا تجعلنا أن نتصرف في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول مو محلها، ونتصرف في الاستصحاب نقول ينقطع آنا ما قبل التلف. فهي بمنزلة الرواية الواردة أن تلف المبيع قبل قبضه من قبل المشتري فهو من مال بائعه. فإذا قب إذا كان مقتضى الإجماع هذا، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد بمقتضى الإجماع، تمام، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد. خب شيخنا لماذا لا تقدرون الملكية من حين المعاطاة؟ لماذا تقولون أنا ما قبل التلف؟ يقول مراعاة لحق الاستصحاب، عندنا استصحاب احنا، هذا من قبيل هناك. لماذا لا تقولون بانفساخ البيع من الأول؟ لماذا تقولون بانفساخ البيع قبل آن ما قبل التلف في يد المبيع؟ تقول باعتبار أننا يوجد استصحاب ماذا؟ بقاء ملكية المشتري. ثم نقدر احنا نقول أنه ينفسخ البيع من الأول. طبعا هذا إلى أثر أنه إذا انفسخ البيع من الأول يعني ماذا؟ إذا حصل في هذه الفترة نماء يكون لمن؟ للبائع. أما إذا قلنا استصحاب موجود النماء لمن؟ للمشتري لأنه ملكه. خب شيخنا لماذا تقول إلى آخر أزمنة الإمكان نقطع الاستصحاب؟ لماذا لا تقطع الاستصحاب من نفس زمان حصول المعاطاة؟ نقول استصحاب عدم الملكية جار إلى أن نتيقن بارتفاع عدم الملكية وحصول الملكية. قال فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر ذلك التلف من مال ذي اليد إلى أين؟ في آخر أزمنة إمكان تقديره. لماذا شيخنا؟ يقول رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية للبائع أو للمشتري، لأن المفروض نشك في الملكية وعدمها نستصحب عدم الملكية، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبل ذلك الآن، كما شاهدهم في الفقه أيضا ذلك وليس بعجيز، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف لا من أول العقد. فإن قلت لماذا؟ نقول استصحاب بقاء ملكية المشتري إلى ذلك الآن الذي يمكن، وهو الآن قبل تلف المبيع في يد البائع. قال وفسخ البيع كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف. لماذا من حين التلف؟ يقول استصحابا لأثر العقد الذي وقع بين المشتري والبائع. أخي هذا العقد كان يقتضي أنه انتقل إلى المشتري، وكلما شككنا في كل آن الآن هي نستصحب بقاء ملكية المشتري، بقاء ملكية المشتري إلى آن ما قبل التلف في يد البائع. كذلك في المقام نقول عدم ملكية، عدم الملكية، عدم الملكية إلى آن ما قبل التلف في يده كل منهما. وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، بعد هذا جوابه واضح مما تقدم. يقول مؤخر الإشكال كان ماذا؟ بأنه إذا غصبه غاصب من يطالب؟ يطالب المالك الأصلي، لو يطالب من أخذه بالمعاطاة. قال لا نستطيع، لنقول لا المالك الأصلي لأنه انقطعت صلته، ولا هذا لأنه ليس بمالك، والمطالبة بالغصب من حق المالك. الشيخ رحمة الله تعالى يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى قبل تلف العين، نحن نقول بأنه من حقهما جميعا أن يطالبه، أما المالك فواضح، وأما الذي أبيح له التصرف لأنه هذا يمنعه من حق التصرف، فمن حقه أن يطالبه حتى يتصرف. أليس هذا قد أبيح له التصرف؟ له حق التصرف أو لا؟ هو هذا الغاصب إيش يسوي؟ ده يمنع من الحق ويريد يزيل هذا المال. فإذا قبل تلف العين فمن حقهما، بعد تلف العين نقول أن أدلتهم التي قالت أن التلف مملك مطلق، سواء كان التلف في يده يعني الآخذ بالمعاطاة أو في يد الغاصب، فمقتضى إطلاقهم أن التلف مملك سواء تلف في يد الغاصب أو تلف ماذا؟ في يد من وصل إليه بالمعاطاة. خب إذا صار التلف مملك من يطالب بذلك؟ بعد المشتري يطالب باعتبار أنه صار مالكا بالتلف. قال وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة لا يلزم محذور أن لكل منهما المطالبة بالعين ما دام باقيا، أما المالك فواضح، وأما الذي أبيح له فلأنه منع من حق التصرف. وإذا تلف، إذا تلف في يد الغاصب، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف، حيث قال أنه يتملك كل منهما ما بيده بالتلف. ظاهر هذا الإطلاق هو تلفه من مال المغصوب منه. يعني ماذا؟ يعني أن التلف أعم منه أنه وقع بسببه أو بسبب غيره وهو الغاصب. إذا تلف من مال من؟ من مال المغصوب منه. خب إذا كان تلف من مال المغصوب منه فمن المالك؟ المشتري يكون مالك، فهو المطالب لا غير. فظاهر إطلاقهم التملك، فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف، تلفه، هاي خبر ظاهر، تلفه من مال المغصوب من. نعم، إلا في حالة، إلا إذا ثبت أن حق المطالبة مختص بالمالك الأول. إذا قام عندنا مثل هذا الإجماع يقول لا، هنا حق المطالبة مختص بمن؟ بالمالك الأول. تقول هنا نلتزم بأنه المالك الأول لابد أن يطالب لوجود الدليل، وإلا لو لم يكن عندنا دليل كنا نقول أن الذي أبيح له هو الذي يطالب، ولكن بشرط، هذا الإجماع أيضا بشرط أن المالك الأول لم يكن الذي وصل إليه بيده قد تلف، وإلا لو تلف الذي بيده فتلف أحد العوضين يؤدي ماذا؟ إلى تملك الآخر. فإذا تلف يكون ذاك تلف في ملكه. قال نعم لو قام إجماع، لو قام إجماع، طبعا هنا أكو في النسخ المصححة لولا قام إجماع بها مطلب آخر، هسه احنا نقرأها على هاي النسخة الموجودة. نعم لو قام إجماع، وإن كان النسخة الموجودة عندي نعم لولا قام إجماع، نعم لو قام إجماع كان تلفه، يعني إجماع على أن المطالبة من حق المالك الأول، كان تلفه ذلك الشيء في يد الغاصب من مال المالك الأول، ولكن بهذا الشرط لو لم يتلف عوضه، أي عوض ذلك الشيء قبله في يد المالك الأول، وإلا لو تلف عوضه قبل ذلك في يد المالك الأول فيكون سببا لتملك الثاني. وأما ما ذكره من حكم النماء يأتي، والحمد لله رب العالمين.